اللهم صل على محمد وآل محمد. وفهرت باستطاع عاجل ما ذكرته الآن حتى نصل إلى مرحلة. ذكرنا أن القول الثالث وهو أن لبعض الخروج في نقطة الخروج وهو أنه واجب وليس بحرام أشكل عليه الأعلام الثلاثة بأن الخروج كيف هو معنى زمان واحد أول الواجب وبعدين أول الحرام بعدين الواجب هذا معنى متعلق الواحد في زمان واحد
وواجب وحرام
وفرض أن الزمان جعل التحريم والوجوب مختلف. كان زمان متعلق واحد فلا ينفع اختلاف زمان جعل الحكم. ثم قلنا زاد السيد الحوثي قدس الله عليه أن الله عز وجل إما أن يعلم بوصول المصلحة إما أن يعلم المفسدة بوصول الحرم من أول يوم ولا يمكن فيه مفسدة مصلحة إلا على سبيل البداء لأن نتخيل نتصور نعتقد أن الخروج فيه مفسدة محرمة كله يكون عليه مصلحة فنوجه هذا في الحق هذا ما ذكره الأخ وأبا قصير ونحن أوردنا هكذا قلنا قلنا لا بأس وأن يكون الخروج منذ البداية من الجزء قد يكون شنو محرم لوجود مفسدة فيه فيتصرف فيه مفسدة هل مقدار الخروج في الأعلام الثلاث يعترف بالآخرون ويعترف بإسم مرة ما نشوف مرة ما نشوف يعترف بالجزء في الأعلام الآخر والسيد هو يعترفون على أن الخروج قبل الدخول فيه مثل محرم لكن تسقط الأرض فهو يعني الخروج قبل الدخول فيه مبتدا ومحرم وحينما تحقق الدخول يصير واجبا يصير واجبا من باب زوال تلك المبتدا وتبدلها إلى المصدر فالخروج فيه مصلحة بعد أن وفيه مفسدة إن لم يتحقق ولا بأس بذلك هذا والأمر مشروط بشرط هو من هذا القبيل فشرب الدوائي قبل الوقوع في المرض في مصلحة وبعد الوقوع في المرض في مصلحة أخرى وهنا مسألة لا يقال إن المرض مستمر إن قياس الخروج على شرب الدواء في غير محله باعتبار اختلاف زمان شرب الدواء بينما زمان الخروج واحد لا يقال فإنه يقال نفرض أن زمان شرب الدواء واحد ففي الساعة التاسعة نفرضها أما شرب الإنسان في الساعة التاسعة لا يريد شرب الدواء في العادة. يعتبر أنه الآن الساعة الآن يمرض لا يمكن أن يمرض وليس له إرادة بالفعل لشربه في العادة، وإلا لو كان له إرادة قلنا لأمرض نفسه ولا شربه. ولو تحقق المرض في العاشرة فغيره ونفس الدواء في العاشرة ما راح ليس الدواء سبحانه في الحياة ومراد ما لا في الحياة لا يقال إن قياس الخروج على شرب الدواء قياس مع الفارق أن شرب الدواء ليس موقوفا على المرض بخلاف الخروج فإنه موقوف على من؟ على الدخول. فلا معنى إذا بقياس الخروج على شرب الدواء لا يقاس أنه يخرج. إن هذا الفرق وإن كان موجوداً ولكنه غير فارق غير معين ما يأثر وجوداً. فإن الذي له تأثير وأهمية هو وحدة الزمان المتعلق، وما دام قد افترضنا اتكلمنا أن وحدة الزمان المتعلق لا تضر الفرق المذكور والاختلاف المذكور، وهو أن الخروج موقوف على الدخول بخلاف شرب الدواء لأنه ليس موقوفا على الدواء ما يأثر. هذا الفرق غير موجود. هذا كله مضاف إذا من خلاص أنه يمكن أن الخروج أولا فيه مفسدة ثم تحصل فيه لمصر. هذا كله مضاف إلى إمكان أن يقال المفسدة باطل الخروج بعد أن يحصل الدخول ولكن بعد تحقق الدخول تحصل مصلحة أكبر. ولأجل كون المصلحة أكبر يوجب الخروج، ولا بأس باجتماع المصلحة والمفسدة في شكل وما أكثر ذلك في حياتنا اليومية. الآن فالشيء أضاف أيضا وعليه فالخروج قبل الدخول فيه مفسدة وحرام وبعد الدخول فيه مصلحة وواجب. ولهذا نظير في الأحكام الوضعية فإن من باع شيئا على غيره قبولا فما دام الإجازة لم تحصل فالشيء واقعا ملك إذن
واقعا
واقعا ملك إذن
وإذا أجاز المالك يصير الشيء ملكا للمشتري واقعا
من أول
فهو بناء على الكشف فهو هذا الشيء
قبل الحقيقة قبل الحقيقة في هذه الفترة
في فترة ما بين عقد والإجابة ملك واقعا علمه واقعا ما دولنا واقعا ملك علمه للمال حقيقي وهو بنا يعني بعبارة أخرى صاحب الشيء الأول من سوف يجي وبعد الإجابة يصير هذا الشيء في فترة ما والإجابة ما بعد الإجابة الأول إذا باع ما بعد الإجابة إذا باع سبب ضرب إذا هو مالك تحت المالك ثاني صار
إذا فرض إسلام من أول بلدنا
بعد الإجازة ما بعد
الإجازة جزء
منه ما بعد ما أجازة أول إيه
يعني من بأنه جزء يبيع معنى هذا من بعد بعد ما
إيه إذا أجاز بعدين ميت بكر يبيع إذا باع هذا رد يحسب لكن الرد بعد الإجازة مرفوض وغير مرفوض هو المالك أجاز أولا ثم يريد يبيع
ثم باع
ما إلى حق هذا رأي يا إخوان موجود في المسألة في مسألة الإجازة رأي موجود ويعبر عن هذا الطريق الكشف شنو لعله ما تام لا غير حق لا غير حق كشف
كشف حكمه
لا يسمى كشف حقيقي كشف حقيقي شنو معنى انه بالإجازة ينكشف واقعا هو كان ملك للمشتري من حين العقد وقبل الإجازة ملك واقعا علما لا 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 ظاهرا للمجيز على الحقيقة يجي ظاهرا للمجيز ولكن واقعا علما للمشتري هذا إجازة كاشف حقيقة شنو معناها يا
أخي
كاشف كشف حقيقي يعني هذا المقصود من عندي على أنه مولانا ظاهرا قبل الإجازة ظاهرا هو ملك علمه للمجد للمالك لكن بعد ما تظهر الإجازة ينكشف واقعا كان من الأول ملك علما للمشتري وملكية المجيز ظاهري هذا معنى الكشف هذا الكشف الحقيقي اللي احنا بأذهاننا هذا اما بهذا الشكل من الكشف هذا ترى مو بأذهان هذا قال بعض باستحالته ما ممكن قال يقول يصير واقعا يقول قبل العقد واقعا ملك علما للمالك الملك وبعد الإجازة نقول واقعا ينكشف للمشتري حتى شيء يستعيد مستحيل يعني ملك الأشخاص هذا يسمونه كشف الانتداء كشف الانتداء يعني ينخلف واقع ينخلف كشف بنحو الانتداء ايه لا تغيير تبدل في الواقع، انقلاب في الواقع. هذا قال بعض باستحالته، وقال بعض بإمكانه. ونحن الآن نريد أن نقول ما ذكرناه في الخروج هو من هذا القبيل، من قبيل الفشل الانقلابي في مسألة الإجازة على رأي بعض، حيث أن البعض كالسيد الخوي، قال السيد الخوي رأي على أن الفشل الانقلابي ممكن بهذا الشكل، خلافا للمرزا وقال ليس ممكن، والآخر لم قال ممكن في حاشيته على المكان، مرزا قال ليس ممكن. أما السيد الخوي مثلا والآخر قالوا على أنه ممكن باعتبار شنو شفر فيه إمكان لطيف وذلك بتقريب أن الملكية مجرد اعتبار، ولا بأس أن نفترض ولا محذور في افتراض وجود اعتبارين متعددين لكل منهما يقوم ملاك خاص، فقبل الإجازة يعتبر الشيء ملكا واقعا للمجيز للمالك المجيز لوجود مصلحة، وبعد الإجازة يعتبر الشيء ملكا واقعا من أول العقد للمشتري لوجود مصلحة في هذا الاعتبار. هذا الاعتبار هذا الاعتبار الآن في مصر. على أي حال لا أطيب أرجع إلى أصل الموضوع يا أخو أتكلم بعد ذلك، فالخلاصة أنه لا محذور في عن الخروج أولا فيه مفسدة قبل الدخول، وبالدخول يصل فيه مصلحة وواضح. أنا ما أريد أن أقول شيء، لا ما أريد أجيب دليل، هذا أنا ما جعلت هذا دليل، لا هذا قلت ما ذكرته نظير ما ذكروه، أريد أجعل ماذا أنا رد، لا أريد فائدة يعني ما أريد تشبيه، لا أنه جعلت دليل، لا مو مقصود دليل. وعليه ما ذكره الأعلام الثلاثة على هذا القول الثالث لصاحب الفصول في غير محله، ولئن كان هناك إشكال على القول الثالث قال هكذا إشكال، إذا يريد يسجل على القول الثالث يقول هالشكل يسجل، قال إن المكلف بعد دخول إن الإنسان بعد دخوله وإن سقطت الحرمة عن من سقطت عن الخروج، لكن هذا السقوط بسبب صار بسوء يا أي سقوط ماذا بسبب العصيان والتمرد، وما دام بسبب العصيان والتمرد المبغوضية بعد فالمبغوضية بعد في الخروج باقي، وما دامت باقية فلا يمكن توجيه الوجوب علما إلى الخروج بعد الدخول، إن الوجوب المذكور وجوب غيري والعقل يحكم بالوجوب الغيري بخصوص الشيء غير ال بخصوص الشيء غير المبغوض إن جاب المبغوض وجوب المبغوض لا يرتضي الحاكم وعليه فوجوب ما موجود أن هذا وجوب غيره والعقل ما يحكم بالوجوب الغيري بالنسبة للشيء المبغوض إذن لا حرمة لأجل سقوط هبيمة افتراض ولا وجوب لأن العقل ما يحكم بوجوب المبغوض النتيجة لا وجوب ولا حرمة ولكن يبقى العقل حاكما للزوم ترجيح واختيار منه شنو خروج من باب أنه أخف المحذورين والقبيحين وهذا هو عين القول ماذا يا قول النتيجة التي انتهينا إلى لحد الآن ما عين القول الرابع الذي كان يبني على القول الرابع منه قول مذ والآخر يقولون على أن الخروج ما محكوم بحكم أولا كان محكوم بالحرمة لكن ساقط وجوبا ما موجود بس العقل يحكم بلزوم اختيار الخروج ما بأخذ في القبيح بعدما أشكلنا على القول الثالث بما تقدم النتيجة الذي ننتهي إليه إذن النتيجة الذي ننتهي إليه هو نفس نتيجة قول الرابع لا وجوب ولا تحريم فعليه ماذا غاية الأمر يلزم ترجيح الخروج من باب أنه أخذ
مباح يعني ولا ما يخرج
لا مباح يعني إذا حشر هي قصد من يا باب
باب لا تخلو الأعمال من الأحكام
إذن قد يشكل بهذا الإشكال وهو على أنه كيف الخروج لا يكون محكوما بالوجوب ولا بالحرمة والحال أنه كل واقعة لا تخلو من حكم من الأحكام قد يشكل هكذا والجواب صحيح كل واقعة لا تخلو لكن مقصود لا تخلو من حكم واقعي بعنوانها الأولي العنوان الأولي لا تخلو ليس المقصود أنها لا تخلو من حكم حتى بالعنوان الطاري فالخروج مثلا بعنوان كونه خروجا محكوم شرعا فيه بالإباحة إذا كان شنو في أرض مباحة مو بالإباحة أما لو دخل في الأرض المغصوبة بسوء اختياره وتوقف التخلص على الخروج فبما محكوم يمكن أن لا يكون محكوم بحكم بهذا العنوان الجديد بهذا العنوان الجديد يمكن أن لا يكون فكل واقع هذا يكون بعنوان أولي بالعناوين الطارئة فلربما فالنتيجة التي انتهينا إليها هي القول الرابع يبقى عن الرد يا رأي بعد حينئذ يا قول يكون الرد رابع بعد ما له معنى لأنه هو النتيجة التي انتهينا إليها خامس يبقى الرد على القول الخامس وهو أن الخروج واجب من من الأول يعني قبل الدخول وبعد الدخول هو واحد. واللي اختار منه الشيخ الأعظم والآخون والمغرب لدعوى أن الخروج ينطبق عليه رد المال لماله. هذا القول يرده أن الحرمة أن وجوب رد المال على ماله ليس حكما مغايرا في روحه لحرمة الغصب حتى يقال بوجوب الخروج من باب وجوب رد المال إلى مال. لا يوجد عندنا حكمان من هذا الفرق. وإلا قلنا يلزم من غصب شيئا وأبقاه لديه يلزم تعدد استحقاق للعقوبة، فمرة يستحق فتارة فمرة يستحق العقوبة على مخالفة حرمة الغصب وأخرى على مخالفة إذن ما عندنا وجوب رد المال على مالكه في مقابل حرمة الغصب حتى نقول إن الخروج واجب من باب رد المال لماله. ثم إن هنا فائدة أشير لها، ثم إن المرزا ادعى أن المقام لا يدخل تحت قاعدة الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. ما يدخل تحت هذه القاعدة. حتى يترتب عليه بناء على دخوله تحت هذه القاعدة أن المكلف وإن اضطر إلى الخروج ولكن يبقى لو خرج يبقى مستحقا علما للعقوبة باعتبار أن اضطرار إلى الخروج ما دام بسوء الاختيار فهو لا ينافي الاختيار. قال إدخال الخروج في هذه القاعدة غير صحيح، بل الصحيح ندخل الخروج في قاعدة رد المال وجوب رد المال لمالك. وذكر لذلك أربعة وجوه يأتي الإشارة إلى واحد منها، فإن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد.